وإخواننا في الله أحياء وأموات، إنه سميع دعواتنا. أما بعد، حدثت أسرع محاكمة في تاريخ البشرية، قضي فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولم يحدث لا قبلها ولا بعدها سرعة في هذا التصنيف. اليوم قد يكون عندك حكم قضائي وعليه الصيغة التنفيذية، وتتجول من يطبق لك هذا الحكم، وخصوصا إذا رأيت الخصم له نفوذ وله معارف وله سلطان، فإنك تبقى بهذا الحكم مغبونا تتوسده كل ليلة وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرك. دخلت جيوش المسلمين إلى خراسان، كان قائدهم قتيبة بن مسلم. المدن كلها تكاد تكون قد تمردت على الإسلام، ما أرادت الإسلام، فتعرضت جيوش المسلمين إلى قتال. فكان في خراسان دخلها عنوة قياسا على ما قبلها، أن هؤلاء القوم متمردون ولا يريدون دخول الإسلام. دخلوا إلى خراسان وسيطروا عليها، وكان ذلك في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ذهب مجموعة من القساوسة واشتكوا إليه، فقط وجدوا ثغرة واحدة، قالوا: دخلت جيوش المسلمين إلى خراسان ولم يعرضوا علينا الإسلام، دخلوا عنوة دون استشارة. قائدهم قتيبة، فأمر عمر بن عبد العزيز أحد القضاة هناك فقال: اقضي في الأمر فقط، لا تكلم مع قتيبة، وهذه سلطة الدولة. سلطة الدولة تجدها في الحاكم، في القاضي، في المسؤول، كلها سلطة واحدة، ليس هناك واحدة فيها محاباة ولا هذه فيها قرابة وأي شيء. والقاضي يستدعي قائد الجيوش قتيبة بن مسلم، هذا أمر غريب. استدعاه مع مجموعة من القساوسة، فسأل القساوسة: ما دعواكم هذا المدعي؟ قالوا: دخل علينا قتيبة دون أن يخيرنا ما بين الإسلام أو الكفر، دخل عنه. الجيوش كلها في خراسان وسيطروا على المدينة، انتهت. ما تقول؟ قال: والله نعم، ولكن هذا حالهم حال المدن الأخرى، كلهم شهروا السلاح في وجوهنا. فقال: أريد إجابة واحدة، هل دخلت دون أن تخيرهم؟ قال: نعم. فقضى قضاء وقال على جيوش المسلمين أن تخرج من خراسان، وانصرف. ما هي إلا في نفس اليوم في المساء، وإذا بهناك جلبة وحركة غير عادية في المدينة. خرجت جيوش المسلمين، خرجوا بخيلهم وعتادهم وأشخاصهم وأموالهم وطعامهم، أخذوا ما كان معهم، أخذوه وخرجوا. حتى قالوا: أصبح في المدينة، أكرمكم الله، أصبحت المدينة خالية، تصول فيها الكلاب في المساء، ليس فيها أحد. بقي حالهم هكذا، فرأوا، انظر إلى عدل الإسلام ورحمة الإسلام. هؤلاء الناس وقفوا على شيء مهم، ألا وهو القول والتطبيق مع بعضهم البعض. أن الناس يقولون نصوصهم الشرعية تقول كذا، فإذا هم يقفون عند هذه النصوص بالتطبيق التام ولو كان على حساب هذه الخسائر الكبيرة التي تراها أنت، خروج الجيوش من المدينة ليس بالأمر السهل. ذهبوا بعد ذلك طلبوا، ما دام هذا هو دينكم الذي ينص على مثل هذه المعاملة، فنحن نرحب بكم عندنا في خراسان. وعادت بعد أيام جيوش المسلمين. لم يسبق في التاريخ هناك حكم بالعدل، أما بالظلم سبق وأن أناس قبضوا عليهم بتهمة بعد 4 ساعات انشنقوا. هذه كثيرة في الظلم، أما في العدل فلا يوجد في التاريخ. وأنا أتحدى أي إنسان، ويتحدى المؤرخون أيضا، هذا نقلا عن المؤرخين، أن هناك محكمة كانت أسرع في التنفيذ من هذه المحاكمة. شخص واحد يجلس قال عرفه الله سبحانه وتعالى كيف يحكم بين الناس وقضى. لو نحن نظرنا فقط إلى العصر الذي شاهدناه وسمعناه وعشنا معه، فإذا دخلت الجيوش إلى أي بلاد فإنهم يعثون في الأرض فساد، وتسمع في الإذاعة الأناشيد والانتصارات، وحتى الأناشيد التي أكل عليها الدهر وشرب، ونحن الذين كذا، ويتنصلون حتى من عروبتهم ومن إسلامهم، ونحن الذين فعلنا، ونحن أين قدرة الله؟ قدرة الله معهم لا تضاهي قدرتهم قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو العظم، لأنهم تعلموا من هذا التواضع من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهو يدخل مكة دخل منتصرا، نصره الله، ودخل وفي ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. الله سبحانه وتعالى أيدهم بنصره، والله سبحانه وتعالى كثرهم بعد قلة، والله سبحانه وتعالى نصرهم على من كان قد عاداه من أهل مكة، هؤلاء الجبابرة. وإذا به صلى الله عليه وسلم يدخل وهو مطأطئ رأسه من التواضع، ويقول، يوصيهم بهذه الوصية العظيمة التي أصبحت دستورا في تاريخ حروب المسلمين: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا راهبا في سمعته، لا تقطعوا شجرة، لا تذبحوا شاة إلا بحقها. كل ذلك، هذه الوصايا اتخذها المسلمون سنة في حروبهم، في خصوماتهم، في كل شيء، أن يكون الإنسان عنده أخلاق حتى في الحروب. فدخل صلى الله عليه وسلم متواضعا، بل يقول عليه الصلاة والسلام وهو يدخل مكة: من دخل دار ابن سفيان فهو آمن. وأبو سفيان كان من الذين يعادونه. من دخل داره فهو آمن. ويعطيهم صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في قتالهم مع هوازن، وإذا به تأتيهم الغنائم، فيفضل هؤلاء الناس الذين كانوا من أهل مكة سادة، بقيت لهم سيادتهم، فأعطاه صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم الكثير والكثير، حتى وجد الأنصار أو بعض الأنصار وجدوا شيئا في قلوبهم، نحن سيوفنا لازالت تقطر دماء منهم. ويعطيهم الآن حتى طيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأخلاق. لذلك نحن لا ينقصنا معرفة اليوم عن الإسلام أو تعلم الإسلام، نحن ينقصنا هو أن نجاهد هذه النفوس حتى تطبق ما قاله الله سبحانه وتعالى وما أراده منا تعبدا له جل وعلا. هذه الحادثة تركت انطباعا، وغيرها من الحوادث نحن ذكرناها فقط كحادثة واحدة، أما هناك من الشواهد الكثيرة. كان الناس يعيشون في هذه البلدان سواء في الشام وفي غيرها لا يزالون على دينهم. هذا الذين يقولون أن الإسلام دخل إلى هذه المدن بالقتال وعنوة وأكره الناس على الدين الإسلامي يقولون هكذا، بل التاريخ المنصف الذي هم بعضهم يعرفه ونعرفه نحن أن المسلمين وهم في قوتهم وعزتهم وسيطرتهم على هذه البلاد بالشريعة الإسلامية سمحوا لبعض فئات من الناس الذين عندهم في ديانتهم أن الخمر غير ممنوع، سمحوا لهم شرب الخمر في ظل الدولة الإسلامية، سمحوا لهم بأكل الخنزير أعزكم الله في ظل الدولة الإسلامية، سمحوا لهم بأن يجروا أحوالهم الشخصية وقضاياهم الشخصية على حسب أعراقهم وعاداتهم، وبقيت الكنائس وبقيت الدور التي يتعبدون فيها في نظرنا نحن أن هذه العبادة باطلة، ولكن أبقاها لهم الإسلام ولا زالت ترفرف إلى يومنا هذا موجودة في بلاد الشام من قبل الإسلام وما بعد الإسلام. فأي إكراه أكره به المسلمون هؤلاء الناس على الدين الإسلامي، بل بالعكس هناك من الناس حتى من بعد ذلك دخلوا بالإسلام وارتدوا لم يثبت أنهم حاكموهم وقتلوا أبدا إلا من كان محاربا، أي ارتد عن الإسلام وحارب المسلمين. كان يحارب لأنه أعلن الحرب على المسلمين، أما ما عدا ذلك فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا الإسلام أو هذه الحقائق حتى أبناء المسلمين لم يتعرفوا عن هذه الحقائق. هل درسنا هذا في مناهجنا؟ ما درسنا، لأن هناك ترهيب لهذه الحقائق متعمد بأن يحيل ما بين هذه الأشياء وما بين حقيقة دينهم، فقط يعطوننا الصورة الظاهرية فقط، أما في هذه الأمور الدقائق وفي هذه المعاني التي تعبر عن المعنى الحقيقي للإسلام والذي يرد فيه أو ترد هذه الشواهد الشبهات التي تحاط الآن حول المسلمين، فهذه أصبحت حتى في مناهجنا لم نعرفها ولم نصل إليها. وحتى التاريخ الذي يدرس في جامعاتنا إنه تاريخ يحتاج إلى تنقيح، هناك كثير من الحقائق يبرزون الحقيقة نعم، ولكن في مثل هذه المعاني حتى يزداد الناس تمسكا بدينهم فإنها مغيبة، وهذا أمر متعمد. هذه من ضمن الذلة التي يقع تحت طائلتها جمهور المسلمين اليوم، سيطروا حتى على مناهجهم وسيطروا حتى على أقواتهم وسيطروا حتى على رغباتهم، بل وغزوهم بأفكار غريبة عن أفكارهم وعادات غريبة عن عاداتهم وفرضوها عليهم بالقوة، هكذا إن أردت أن تعيش إما بهذه الطريقة أو إذا أردت الإسلام فأنت إرهابي تحتاج إلى تصفية. هكذا أصبح المسلم اليوم أصبح أسيراً، أسير فكر، أسير نظريات هدامة أو مخططات رهيبة. ليس الأسر هو أسر الرقاب يبقى الإنسان في السجن، بل إذا بقيت في ديار الإسلام وتشعر بغربة الإسلام، هذا الإسلام الذي نعرفه الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس هذا هو، هذه هي الغربة، أن ترى في الإسلام أمورا لا تقبلها النفس السوية التي فطرت على الإسلام. أصبح الخائن مؤتمنا وأصبح الكاذب صادقا وأصبح العميل مخلصا وطنيا، انقلبت الأمور وأصبح المقياس الذي يقاس به ليس هو مقياس الشرع، إنما قيمة الإنسان كم عندك من المال وكم لك من السلطة. أما الاعتبارات الأخرى فإنها لا قيمة لها عند كثير من الناس، وخصوصاً الناس الذين يسيسون أمر هذه الأمة. هذا التاريخ لو أنه أفرج عنه الآن ووصل إلى أبناء المسلمين لحدثت ثورة عالمية فعلاً، لأنهم وصلت إليهم الحقائق. في المقابل هم يسيئون إلى الإسلام ويحاربون الإسلام إعلامياً وبكل الوسائل ومن جميع الخنادق، ويقطعون أو يحيلون ما بين هذه الحقائق أن تصل إلى الناس. ولذلك انطبع في أذهان كثير من الناس أن الإسلام صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا هو الإسلام. زمان في الثمانينات إذا ناقشت إنسان عن الإسلام يقول لك يعتقد أهل أوروبا أن الإسلام في صدام والخميني، هكذا صور لهم الإعلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام. فقط انظروا هذه الحروب، هؤلاء المسلمون، هؤلاء المسلمون يتقاتلون مع بعضهم البعض، انظروا كيف يفعلون. فاعتقد الناس أن الإسلام من أوله إلى آخره انحصر في هذه الشخصية، اعتقدوا ذلك. أما الإسلام هو أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، بل يقاس أعمال العباد تعير بالإسلام، يعني التعيير اللي هو تقييمها، مثل ما يعير الذهب عيار كذا وعيار كذا. وأما أن الإسلام يحكم عليه من خلال تصرفاتنا نحن فهذا باطل، لا يمكن أن يحدث ولن يحدث لا شرعا ولا عقلا. حتى عقلا، هل هناك شيء يحكم عليه ملايين يقيمونه؟ كم تبقى له قيمة على عدد الذين قيم بهم؟ هذا حسن وهذا سيء وهذا معتدل وهذا كذا وهذا كذا، بل يبقى الحق هو الذي يعرف على الناس، لا الناس الذين هم يعرفون الحق. الحق واحد الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الأشياء ما هو دورنا نحن؟ أن الإنسان ينتقي هذه الأشياء ويرسلها إلى هذه الأجيال. لو عرفناها نحن لأجيالنا، هناك من الأماكن التي نعلم فيها أبناءنا ليس عليها رقابة استعمارية أو تخريبية، نسميها كما نريد، ليس عليها رقابة، ولذلك تجدها دائما لا نهتم بهذه المعاني، لا نهتم بها. وإن لم نجد فليس هناك أحد يراقبنا في بيوتنا أن نعلم أبناءنا ما نريد، فنعلمهم هذا الحق في بيوتنا، وهذه هي المنارة العلمية التي فعلا نشأت وخرجت الرجال الذين كانوا قادة وسادة في هذه الأمة. أمثال هؤلاء الناس الذين تربوا على الإسلام لا ينظرون إلى المصلحة المادية، بل ينظرون دائما إلى أن يبقى الإسلام بتعاليمه يرفرف، لا يطعن فيه إنسان ولا يصل إليه الفساق، ولا حتى من أراد الكيد أن يجد ثغرة واحدة يطعن فيها في شرع الإسلام ويقول هذا دينكم نص على كذا وكذا. هذا هو تاريخنا، وهذه هي المفخرة التي نحن نفخر بها. وإذا أردنا فعلا العزة فهناك منذ قرن من الزمان نقفل على هذا التاريخ وننظر إلى الصفحات المضيئة. وحتى في التاريخ السابق هناك بعض المحطات قد لا نرضاها أو لا نرضى هذه التصرفات، ولكن نحن نريد الصفحات المضيئة التي فعلا كانت يعني تنفذ وتطبق المعنى الحقيقي للإسلام. وهذا الرجل عمر بن عبد العزيز عاش في حياته عامين ونيل بعض الأشهر، هذه كل مدة الخلافة، أي حياة الخلافة، ثم توفي بعد ذلك. في هذين العامين الرجل صدق مع الله فأعانه الله، أراد الخير فوفقه الخير. نحن الآن يفتخرون، هذا أقدم الزعماء العرب وهو أسوأهم. لماذا لم يكن صالحا؟ هذا 40 وهذا 50 وهذا 30 ولا يزالون إلى يومنا هذا يتشبثون بهذه المنصة ويفتخرون، وكل واحد يريد أنه الأقدم. الأقدم في أي شيء؟ الأقدم، انظر إلى هذا الرجل ماذا قدم لهذه الأمة في عامين وبعد، قبله وبعده هناك أيضا محطات سيئة في التاريخ الإسلامي، ولكن جاءت هذه بصمة بيضاء، جاءت وأنارت وأصلحت ما قبلها وبعثت الأمل فيما بعدها، لأنه الرجل كان صادقا. هل كان هناك شرع غير الشرع الإسلامي؟ هو شرع الإسلامي، فالرجل صدق مع الله، صدقه الله. كان أراد من يحكم من الولاة فاختار الخيرين، ليست قرابة، وهذا ابن عمي وهذا زوج وهذا أخ زوجتي وهذا كذا، الذين عثوا في الأرض الإسلامية فسادا وملكوا الديار والعباد بهذه الأموال، وهذا لا يشبع حتى يموت. عندما يموت وتخرج الروح يعرف أنه فعلا قد اكتفى بما أخذ. الناس نيام فإذا مات انتبه. هذه محطات نقلبها في تاريخنا الذي كتب فعلا وحقق، وهذه أشياء يعترف بها العدو قبل أهل الإسلام، يعرفونها جيدا ولكنهم لا يريدون أن يظهروا الحق. مثل أي خصم يأتي مع خصمه يظهر الجانب الإيجابي فقط، أما السلبي فإنه متروك للخصم الآخر الذي سيقوله. أما ما يأتي إنسان ويقول والله أنا فعلت كذا صوابا وفعلت كذا خطأ، قل من يفعلها. أما نحن كذلك، تصادم الحضارات، هم يدرجون أشياء وإن كانت قد وقعت في تاريخنا، ولكن هذه يعني أشياء نجر قليل أمام هذا التاريخ العظيم وأمام هذا التطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى. فنسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبنا، اللهم ربنا ألف على خير قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك يا رب العالمين يا رب الراحمين، اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فاللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه، ونعوذ بك اللهم من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المحاصرين، فرج عن إخواننا المظلومين، وفرج عن إخواننا المسجونين، اللهم فرج عن المظلومين في مشارق الأرض ومغربها، وكن لنا ولهم عونا وناصرا ومؤيدا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.